بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مراجعة كتاب الطهارة من كتاب العلامة السعدي رحمه الله تعالى، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد من الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة، وهي تدارس كتاب الطهارة كاملا بفضل الله تعالى والتعليق على مسائله، فهي نعمة من الله عز وجل بها علينا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله سبحانه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. ونشكر الأخوات اللاتي اجتهدنا وحضرنا في هذه المجالس، مجالس كتاب الطهارة، واللاتي أيضا تقدمنا للتقويم في كل محاضرة وأبدينا نشاطا واجتهادا، فإن هذا الأمر له فوائد تعود على الطالبة، كما أن هناك فوائد تعود على المعلم، فإنها تنشطه وتشجعه وتحفزه على الاستمرار والمواصلة في التعليم. فنسأل الله جل وعلا لهن الخير في الدنيا وفي الآخرة. هذا الكتاب العظيم هو مختصر في الفقه، والمؤلف رحمه الله تعالى سار فيه سيرة حميدة، فإن مما يتميز به هذا الكتاب النافع أنه مختصر نافع مفيد، وأن مؤلفه هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أحد الأئمة في هذا العصر وأحد العلماء الكبار الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والتبحر. فهذا مما يميز هذا المختصر أن مؤلفه من كبار أهل العلم في هذا العصر رحمه الله تعالى. والمؤلف توفي قبل أكثر من 55 عاما، توفي سنة 76 و300 للهجرة النبوية. كذلك مما يتميز به هذا الكتاب أن المؤلف سار فيه على سيرة المحققين من العلماء الذين لا يذكرون في مسائل الفقه إلا ما دل عليه الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى أوضح لنا هذا في مقدمة كتابه، فإنه افتتح هذا المختصر بخطبة الحاجة، الخطبة العظيمة الجليلة، ثم أوضح أن منهجه في هذا المختصر الاعتماد على الدليل الشرعي الصحيح والترجيح وفقا للأدلة الشرعية. وهذا أختي المسلمة منهج من المناهج أو منهج سديد يجب على طالب العلم أن يسلكه، إنه يقول إذا كانت المسألة خلافية اقتصرت فيها على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، فهو يعلم الطالب ألا يتعصب لقول شيخ أو مذهب أو طريقة، وإنما يجب عليه أن يرجح وفقا للأدلة الشرعية. فإن كان أهلا للترجيح والنظر، وإلا فإنه يقلد من يثق بدينه وعلمه. ويجب على المسلم إذا تبينت له السنة أن يعمل بها، وأن يدع قول كل أحد من الناس، كما نقل ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تكلم عن أبواب من أبواب الطهارة، وهذه الأبواب تمثلت في الأبواب التالية: باب المياه، وباب الآنية، وباب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وباب إزالة النجاسة مع معرفة أعيان النجاسات، وباب الوضوء، وباب الغسل، ثم أحكام المسح على الخفين وعلى الجبيرة، ثم باب التيمم، ثم باب الحيض وأحكام الاستحاضة. فهذه 9 أو 10 أبواب من أبواب الطهارة تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله ترك بعض الأبواب على جهة الاختصار، فإن من الأبواب المتعلقة بأبواب الطهارة ما يعنون له الفقهاء بسنن الفطرة، فإنه يذكر في هذا الباب، وكذلك الأحكام المتعلقة بطهارة الجلود. وكذلك لم يتحدث المؤلف رحمه الله عن أحكام النفاس، وكل ذلك على جهة الاختصار، ويعرف هذا بالمقارنة بين المختصرات الفقهية لأهل العلم. أما باب المياه فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا فيه قاعدة، هذه القاعدة هي أن الأصل في المياه الطهارة، فهذا أصل، الأصل في كل المياه الطهارة. ودليل هذا الأصل الآية من قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في كل ماء أنزله الله أو خلقه ونبع من الأرض، الأصل فيه الطهارة. وكذلك دليله الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فباب المياه لابد على الطالب أن يتعرف فيه على هذا الأصل، الأصل في الماء الطهارة، الماء له طعم وله لون وله ريح، فالأصل في المياه كلها الطهارة. ويعرف خروجه عن هذا الأصل إلى غيره بالتغير الحاصل، فإن كان التغير بنجاسة وقعت فيه صار نجسا. والمعنى أختي المسلمة أن الإنسان لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا تغير الماء في طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. وفي أثناء ذلك بين المؤلف أن الماء قسمين، أو أن الماء قسمان: القسم الأول الماء الطهور، والقسم الثاني الماء النجس. القسم الأول هو الأصل، والقسم الثاني قرينته التغير. أحكام الماء الطاهر أو الطهور أنه يجوز أن يتطهر به المسلم، وأن يرفع به الحدث، وأن يزيل به النجاسة. وأما الماء النجس فإنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. إذن الأصل في باب المياه هذا الحديث العظيم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، إلا إذا تغير بنجاسة. فقد أجمع العلماء أن الماء المتغير بنجاسة يعد نجسا. بقية المسائل كلها تندرج تحت هذا الباب. نستفيد من هذا الأصل، نستفيد من هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إزالة الشك. إذا وجدنا ماء نبني على اليقين، إذا كان عندنا ماء ونحن نعرف أنه طاهر ثم شككنا هل هو نجس أم لا، نبني على اليقين. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة كما ذكر المؤلف رحمه الله لا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وهذا نبه عليه المؤلف رحمه الله واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يستيقن بأنه قد أحدث. وهي قاعدة ينص عليها العلماء، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وقد ذكر الشيخ الإسلام أنها كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة. ثم المؤلف رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى باب الآنية ولخصه لنا في كلمة موجزة، وهي أصل في باب الأواني وفي كل الأبواب، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة كما ذكرنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فكذلك الأصل في الأشياء الإباحة، يعني أنها مباحة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا أباح للإنسان كل ما عليه. فالأصل في الأشياء الإباحة وكذلك الأواني منها، فجميع الأواني مباحة، فلا نحتاج إلى دليل يدل على أنها مباحة لنا لنستعملها. لا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثنته الشريعة، والمؤلف ذكر من ذلك آنية الذهب والفضة. ودليل الاستثناء من الإباحة حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا هو الأصل في باب الأواني. يدخل في هذا الأصل أواني المسلم حتى وإن كان عاصيا، كذلك أواني الكفار، كذلك الأواني المتعددة سواء كانت مصنوعة من نحاس أو من حديد أو من جلد، كلها تدخل تحت قول المؤلف وجميع الأواني مباحة. لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع. فائدة هذا الأصل والسبب في ذكر الأواني في باب الطهارة أن يعرف المؤلف أن الأواني يجوز إذا كان فيها ماء أن يتوضأ منها المسلم وأن يتطهر منها وأن يضع فيها الماء، وأن تكون هذه الأواني ظرفا للمياه التي يتوضأ بها أو منها أو يغتسل بها. لا يستثنى من ذلك إلا ما كان محرما، ومع هذا ينبه العلماء أن الإنسان لو خالف وعصى ووضع ماء في مياه في آنية ذهب أو فضة فإن وضوءه أو طهارته صحيحة، لكنه يكون آثما بذلك. سلف المؤلف رحمه الله تعالى بذكر باب في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وهذا من الآداب الشرعية، وهو يعد إخواني من محاسن الإسلام. الإسلام يعتني بالمسلم في كل باب، في كل باب تجد تعاليم الإسلام عظيمة ورائعة وقيمة ينتفع بها المسلم في الدنيا وفي الآخرة، من ذلك هذا الباب. حتى في باب قضاء الحاجة فالإسلام نبه على مسائل وأمور وآداب يستحب تارة أو يجب أخرى على المسلم أن يراعيها حتى يأجره الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ومن أهم ذلك أنه يذكر الله جل وعلا قبل دخوله الخلاء، ليكون ذلك حفظا لهم من الشياطين، فيذكر الله بما صح وثبت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء من الأدعية الصحيحة التي يدعو بها المسلم إذا دخل، فإذا خرج قال غفرانك. هذه الكلمة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحرص أثناء قضاء حاجته على الستر وألا يراه أحد، فقد أمر الإسلام بحفظ العورات عن النظر، أمر الإسلام بحفظ العورات عن النظر، وأوجب على المسلم أن يحفظ عورته من نظر من لا يحل النظر له إليها. وبين المؤلف أيضا من الآداب الشرعية، وهي الآداب الاجتماعية أيضا، أنه لا يحل للمسلم أن يقضي حاجته في طريق من طرق المسلمين، أو في محل يجلس فيه الناس وينتفعون بظله، أو تحت شجرة مثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، وهذا من محاسن الدين. ودليل ذلك الحديث المشهور: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، ومن لاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا الحديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرين، ويمكن أن يقاس عليه كل ما فيه منفعة للناس. ونبه المؤلف أيضا أن من آداب الخلاء عدم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، وذكرنا أن هذا خاص بغير البنيان لما جاء في ذلك من الأدلة الشرعية. المسلم في حال قضاء الحاجة يجب عليه بعد الفراغ أن يزيل النجاسة. إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء أو بما ينوب عن الماء، وإزالتها بالماء أفضل. فإن لم يجد أو أراد أن يزيلها بغير الماء من الورق والأحجار فذلك جائز، لكن يجب أن يراعي في ذلك الآداب الشرعية، ومن ذلك أن يكون إزالتها بالأحجار أو بالورق 3 مسحات فأكثر، وأن يقطع على الوتر، أن يقطع على وتر فيستجمر ب3 أوراق أو مناديل أو أحجار، أو ب5 أو ب7 حتى تنقطع النجاسة تماما عن المحل. ولا يجوز له أن يستنجي بعظم ولا بروث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالعظم طعام إخواننا من الجن، والروث نجس ولا يستنجى بالنجاسات، كما لا يجوز أن يستنجى بما هو محترم وهو كل ما له حرمة وتعظيم في الشرع ككتب العلم والفقه ونحو ذلك، فإن في هذا هتكا للشريعة واستخفافا بحرمتها. فما أجمل أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام في ذلك. فالأصل في إزالة هذه النجاسة وقطعها هو الماء، ويجوز أن يستجمر، والأفضل أن يجمع بين الاستجمار وبين الماء. فالأحوال 3 في حال قضاء الحاجة: أفضلها أن يستجمر أولا ثم يغسل بالماء، والثاني أن يقتصر على الماء فقط، والثالث أن يقتصر على الأحجار فقط. هذه 3 الأحوال كلها دل عليها أو دلت عليها الأدلة الشرعية، ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على الآداب المتعلقة بذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله كيف تزال النجاسة، كيفية إزالة النجاسات. وهذا الفصل يتطلب من المسلم أن يعرف ما هي النجاسات أولا، ثم كيف تزال، ما هي النجاسات أولا ثم كيف يمكن إزالتها إذا وقعت. فالنجاسات في شرعنا وفي ديننا محصورة، لأننا كما ذكرنا أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا قلنا هذا الشيء طاهر ما نحتاج إلى دليل، ما يحتاج أن يقول لنا قائل ما الدليل على طهارة الشيء الفلاني، لأن الدليل واضح، هو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. لكن إذا حكمنا على شيء معين بأنه نجس، هنا نطالب بالدليل. فإذا قال قائل الكلب نجس، يقال ما الدليل على ذلك؟ فنقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقد دل هذا الحديث على أن طهارة الإناء تكون بغسله سبعا إذا ولغ فيه الكلب. فهذا دليل على أن بلوغ الكلب يؤثر في الإناء بالنجاسة. وهكذا في كل شيء قال عنه الفقهاء بأنه نجس نحتاج إلى ذكر الدليل الدال على ذلك. والدليل إما أن يكون آية من كتاب الله، أو يكون حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون إجماع المسلمين، وإما أن يجتمع في الشيء الواحد جملة من الأدلة من الكتاب ومن السنة ونحو ذلك مما يذكره العلماء في الأدلة الشرعية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر لنا الأشياء النجسة، فذكر منها بول الآدم، بول الآدم وكذلك غائطه، فإن هذا نجس بإجماع المسلمين، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. وكذلك الدم، الدم نجس، وذلك أيضا باتفاق العلماء، وقد اتفقوا على نجاسة دم الحيض والنفاس، ويلتحق بذلك أيضا دم الاستحاضة، وكذلك كل دم مسفوح. ومعنى قولنا الدم المسفوح الدم الكثير الذي ينزل، ولهذا استثنى العلماء الدم القليل، القطرة والقطرتين والشيء اليسير من الجرح، فإن هذا وإن كان نجسا إلا أنه مما يعفى عنه. وقد ذكرنا الأدلة يعني الدالة على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فسر العلماء كلمة رجس هنا بأنها النجس، وإن كان بعض العلماء قال معناها الخبيث، لكن كثير من أهل العلم فسروا كلمة رجس هنا على أن المراد بها النجاسة. ولذلك قالوا هذه الآية دليل على نجاسة الميتة، وهذا بإجماع المسلمين، وكذلك دليل على نجاسة الدم المسفوح، وهذا فيه بيان أن دم غير دم الحيض كذلك نجس، وهو إجماع نقله الإمام أحمد وغيره. وكذلك الآية دليل على نجاسة لحم الخنزير. إذن هذه الأمور الثلاثة نجسة. كذلك من النجاسات بول وروث، كل حيوان محرم الأكل، يعني ما لا يؤكل لحمه. الحيوانات التي دلت الشريعة على أنها لا تؤكل فإن بولها وروثها نجس، ودل على ذلك حديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الماء يجدونه في الفلاه وفي الصحراء، وهذا الماء ترد عليه السباع والكلاب والذئاب وربما بعض النمور، فما حكم هذه المياه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ورود هذه الأشياء، ورود هذه الدواب على هذه المياه مما يضر بها إذا كان الماء أقل من قلتين. معنى إذا كان الماء قليلا أقل من قلتين فإن هذه الحيوانات إذا وردت على هذا الماء فإنها ربما أضرت بالماء فسببت نجاسته، لكن لا نحكم بالنجاسة إلا إذا لاحظنا التغير في الطعم وفي اللون وفي الريح، كما سبق معنا في باب المياه في قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الفهم دل ذلك على أن هذه الأشياء نجسة. ولو كانت هذه الدواب ليست بنجسة لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما والله أعلم أنه لقال لهم مثلا لا، هذه الحيوانات لا تضر، لا يضر ورودها الماء، لكن لم يقل ذلك، وإنما قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قال المؤلف السباع كلها نجس، السباع يعني التي لا تؤكل، وكذلك الميتات وأرواث الحيوانات، واستثنى رحمه الله أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم. كل حيوان أباح الله عز وجل لنا أكله فإن بوله وكذلك غائطه أو ما يسمى بالروث يكون طاهرا لا نجسا. كذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء مني الآدم، فمن العلماء من يقول بنجاسته، وذكر المؤلف الدليل الدال على طهارته وهو حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. الشاهد قوله ويفرك يابسه، لأنه لو كان نجسا لما اقتصر على فركه إذا كان يابسا، لو كان نجسا لأمر بغسله سواء كان رطبا أو يابسا، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه طاهر، وكذلك هناك أدلة أخرى تدل على ذلك. لما ذكر المؤلف النجاسات وذكر أنها محصورة في هذه الأشياء بين كيفية إزالة النجاسة، فالنجاسة الأصل في إزالتها هو الماء، فإذا وجدت نجاسة هناك أشياء، أولا النجاسات منها ما لا يطهر أصلا أبدا مثل الخنزير والكلب، فإن هذا نجس، نجس فلو غسل ولو فعل به ما فعل فإن هذه النجاسات العينية لا تطهر. لكن الكلام إذا وقعت نجاسة على بدن إنسان أو على ثوبه أو في مكان طاهر فإن تطهيرها يكون بالماء. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن الأصل في تطهير المياه في إزالة النجاسات التطهير بالماء، ولكن العلماء يقولون إذا زالت النجاسة بغير الماء، إذا زالت النجاسة بغير الماء فالحكم يدور على ذلك، العلة وجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة بالماء أو بغيره فإن الحكم يتغير، يعني إذا زالت النجاسة بغير الماء فنحكم للمكان أو للثوب بالطهارة، لأن المعتبر هو وجود النجاسة، إذا وجدت النجاسة حكمنا بها، وإذا زالت بأي شيء حكمنا بزوال النجاسة وإن زالت بغير الماء. وذكر المؤلف أن الواجب في التطهير وإزالة النجاسات هو أن يغسل المكان أو يغسل الشيء حتى تزول النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، لا يشترط عدد معين إلا في الكلب، فإن الكلب اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسة الواردة منه من لعابه أو بوله أو عرقه أن يغسل 7 مرات، وهذا تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك. ثم المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر فصلا في أحكام الوضوء ومسائله، وذكر فروض الوضوء وأحكامه والصفة الشرعية التي تدل على ذلك. والحديث الجامع حقيقة في هذا الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع بعض الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أجمع الأحاديث الدالة على الوضوء حديث عثمان. فإذا عرف الإنسان هذا الحديث مع الآية القرآنية وفهم المعنى فإن ذلك يجمع له أحكام الوضوء. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية جامعة في أحكام الوضوء، جاء تفسيرها في السنة في حديث عثمان كما سيأتي. فالله جل وعلا قال: إذا قمتم إلى الصلاة، هذه نستفيد منها أن الطهارة لا تجب إلا إذا قام الإنسان إلى الصلاة، أما وجوب الوضوء لأشياء أخرى فإذا وجد دليل يدل عليه كان به، وإذا لم يوجد فلا حرج على الإنسان. إذا قال إنسان لآخر يجب عليك أن تتوضأ إذا دخلت المسجد مثلا، نقول الله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء عند القيام للصلاة، هذا يفيد هذا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن هذا أمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه فروض 4، هذه الأمور 4 التي ذكرت في الآية واجبة، إذا ما جاء بها الإنسان في الوضوء فوضوءه غير صحيح. الآية لم يذكر فيها التسمية، ولم يذكر فيها البدء بغسل الكفين، ولم يذكر فيها تثليث الغسل أو المسح للرأس ثلاثا، فدل على أن هذه الأشياء كلها سنة، دل عليها الحديث، وعدم ذكرها في الآية يدل على أن الواجب ما ذكر في الآية. الآية الكريمة ذكرت هذه الأربع الأمور مرتبة، فدل ذلك على وجوبها مرتبة. دلت الآية أيضا على الموالاة، لأن الله يقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا يفهم منه الموالاة. إذن هذه الآية دلت على الفروض الستة، إذا فعلها الإنسان جاء بالوضوء الصحيح الذي فرضه الله عز وجل عليه. في حديث عثمان جمع لنا عثمان الصفة الكاملة التي تدل على الفرض والسنة والمستحب. قال عثمان، قال حمران مولى عثمان: دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء، يعني بماء، فتوضأ غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر. في بعض الروايات مضمض واستنشق واستنثر. هذه الأشياء كلها ما ذكرت في حديث في الآية، والأدلة الشرعية تدل على أنها سنة. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، البدء باليمين ثم اليسار من السنن، ثم مسح رأسه. إذن هذا تفسير للآية بأن مسح الرأس مرة واحدة. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء، يعني الوارد في هذا الحديث، أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. فلو عرف الإنسان وفهم هذا الحديث مع الآية وفقه المعنى، دله ذلك على ما يجب عليه في الوضوء وما يجوز ويستحب ولا يجب عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك المسح على الخفين، لأن المسلم إذا توضأ فإنه يجب عليه أن يغسل القدمين، يجب عليه أن يغسل القدمين، وهو آخر ما يكون في الوضوء، يغسل القدمين إلى الكعبين. فإذا كان على القدم خف أو جورب أو نحو ذلك، فإن السنة في حقه أن يمسح على الخفين. كيف يكون المسح على الخفين؟ أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة ثم يمسح على أعلى الخف، وأن يكون مسحه في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وذكرنا في ذلك أحاديث جامعة، منها حديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يتوضأ، قال: فأهويت لأنزع عنه خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأخذ العلماء من ذلك، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ثم صلى، وأخذ العلماء من ذلك مشروعية المسح على الخفين، وهو جائز في السفر وفي الحضر. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام هذا الباب المسح على الجبيرة، وهي ما يوضع على الجرح، ما يربط الأعواد التي توضع أو الجبس الذي يوضع على الكسر، إذا حصل الإنسان كسر في قدمه أو في يده فوضع عليها هذا الجبس، فإن الواجب عليه في أثناء الطهارة سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال المسح، المسح على الجبيرة، ودليله فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة فقد ذكرنا أن العلماء والمحدثون ذكروا ضعفها وأنها لا يستدل بها. المسح على الخفين يمسح على أعلى الخف فقط، وأما أسفل الخف فلم ترد السنة بذلك، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وأما المسح على الجبيرة فإنه يعمم الموضع كاملا، لأن ذلك ينوب مناب غسل العضو الذي عجز عنه. المؤلف ذكر في خاتمة هذا الباب نواقض الوضوء، الأشياء التي إذا حصلت انتقض الوضوء بها، ومن ذلك الخارج من السبيلين مطلقا، وكذلك زوال العقل وأكل لحم الجزور، وكذلك ذكرنا الردة، وذكر المؤلف أمورا أخرى ذكرنا أن الراجح فيها أنها ليست من نواقض الوضوء، من ذلك مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وأن الآية وهي قوله تعالى أو لامستم النساء معناها الجماع وليس معناها المس للمرأة. هذا إذا كان الإنسان في حدثه الأصغر، وأما إذا كان في الحدث الأكبر فإنه يجب عليه أن يغتسل. وإذا ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الغسل، والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، فدلت هذه الآية أن من موجبات الاغتسال الجنابة، من موجبات الاغتسال الجنابة، وقد نبه عليها المؤلف رحمه الله. ومعنى قولنا الجنابة الإنسان يكون جنبا بنزول المني سواء كان بالوطء أو بغير ذلك، وكذلك بالاحتلام، وكذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال للمني، كذلك يكون جنبا بخروج دم الحيض أو دم النفاس، وهذا بالنسبة للمرأة، فهذه من الأشياء التي توجب الاغتسال على المسلم. كيف يغتسل؟ جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا صفة الاغتسال الكاملة، وأشهر ما في الباب حديثين أو حديثان: حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤلف ذكر ذلك وبين أن صفة الغسل الكاملة أن ينوي ثم يغسل فرجه ويدلك يديه بعد غسل الفرج، ثم يغسل ما لوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه، ثم يتوضأ الوضوء الكامل، ثم يفيض الماء على شعره ثلاثا ويعمم الجسد بدءا بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل القدمين في مكان آخر. مجموع ذلك دل عليه حديث ميمونة وحديث عائشة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو عمم جسده بالماء، دخل تحت الماء واغتسل، يعني فتح الماء عليه وعمم جسده كاملا بالماء، وراعى الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل أسفل الإبطين وبين الإليتين وبين الأصابع وأصول الشعر، فإن ذلك يكفيه، فإن ذلك يكفيه، كما دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في وفد ثقيف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ قال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. فحديث ميمونة وعائشة دل على الغسل الكامل الذي يجمع الفرض والمستحب، وهذا الحديث اللي هو تعميم الماء أو تعميم الجسد بالماء دل على الصفة الواجبة على المسلم. في آية الوضوء أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الوضوء وذكر الله جل وعلا الجنابة وإن كنتم جنبا فطهروا أي فاغتسلوا، بيّن سبحانه أنه إن لم يوجد الماء وجب على المسلم أن ينتقل إلى شيء آخر وهو التيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. إذن قوله تعالى فلم تجدوا ماء معناه أن الأصل في الطهارة هو الماء، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. لهذا قال فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناه ما وجد الماء بعد البحث والتفتيش. قال فتيمموا، والتيمم عند العلماء هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة بنية. وأجمع الأحاديث الواردة في باب التيمم هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا فهم الإنسان الآية مع حديث عمار بن ياسر الصحيح الثابت الوارد في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذا الحديث مع الآية يجمع للمسلم ولطالب علم أحكام التيمم. إذن التيمم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، لا يكون إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، يعني والمريض قد يعجز عن استعمال الماء، حينئذ يتيمم. قوله فتيمموا أي اقصدوا، ومعناها النية فتيمموا، وهذا أمر بالتيمم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي بلا طهارة عند فقده الماء، بل ينتقل إلى التيمم. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما تصعد على وجه الأرض وكان من جنسها، فيدخل في ذلك التراب الذي له غبار، وكذلك الرمل الذي لا غبار له، وكذلك ما كان على وجه الأرض من جنسه كالصخر والحجر ونحو ذلك، فكل هذا داخل في قوله تعالى صعيدا. وقوله تعالى طيبا دل على أنه لا يتيمم المسلم إلا من المكان الطاهر. والحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف وجعلت للأرض مسجدا وطهورا دل على أن المكان الذي صلح للصلاة يصلح لأن يتيمم منه المسلم. إذن حديث عمار إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، هذه صفة التيمم، يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخ فيها أو ينفضها مما علق فيها، ثم يمسح وجهه ويديه، وله أن يمسح اليدين أولا ثم الوجه، لأن الأدلة الشرعية لم تلزم بشيء من ذلك من البدء به. والأحاديث الأخرى التي فيها أن التيمم ضربتان، أو أن التيمم يكون إلى المرفق، أو أن التيمم يكون إلى الإبط، هذه كلها روايات ضعيفة. أصح الروايات عن عمار هذه المذكورة، يمسح وجهه كاملا ويمسح يديه يعني إلى الكوع، يعني الكفين كاملة الظهر والبطن يمسحهما، فيكفيه في التيمم ذلك. إذا وجد الماء بطل التيمم، سواء وجده في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها، لكن إذا كان قد صلى وانتهى فالصلاة صحيحة فقط، ويجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إذا كان محدثا من قبل. وكذلك إذا قدر على استعماله، إذا كان موجود الماء وقدر على استعماله، والتيمم يبطل بما يبطل به الماء، بما يبطل به الوضوء والغسل، فإذا تيمم ثم أحدث بطل تيممه كالوضوء تماما. هل يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك هل يبطل التيمم إذا توضأ أو إذا تيمم قبل دخول الوقت؟ الجواب لا، يصلح ذلك لأنه لا يدل دليل على المنع. المؤلف بعد ذلك ذكر، بعد أن ذكر أحكام التيمم والوضوء والاغتسال، ذكر لنا الأشياء التي يمتنع منها المحدث. فالمحدث حدثا أصغر أو أكبر يجب عليه ألا يصلي، ما يجوز أن يصلي بحدث، ولا يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف، ولا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يمكث في المسجد إذا كان محدثا حدثا أكبر. وكذلك الحائض النفساء لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، ثمانية أشياء تمتنع منها الحائض والنفساء، منها خمسة المتعلقة بالمحدث حدثا أكبر، وثلاثة يختص بها المحدث الأصغر أو يشاركهم فيها المحدث حدثا أصغر. وذكرنا هذه المسائل الثمانية وذكرنا الراجح. أما المنع من الصلاة فهذا اتفاق، وأما المنع من الطواف بالبيت ومن المس بالمصحف ففي ذلك خلاف لأهل العلم ذكرناه، وذكرنا أن الراجح في مس المصحف ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر لثبوت الحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطواف بالبيت فذكرنا أن ذلك على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. وأما النهي عن قراءة القرآن بدون مس للمصحف فالأدلة الواردة في هذا الباب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهنا أيضا أن قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يستدل به بعض الناس على أنه دليل على النهي عن مس المصحف من المسلم، وهذا الاستدلال ذكرنا أنه غير صحيح، وأن الاعتماد في هذا الباب على الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. في آخر باب الطهارة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكاما خاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة، ويجمع ذلك قاعدة يعني ذكرناها للمؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن الأصل في الدم الذي تجده المرأة والذي ينزل منها أنه دم حيض، وأن هذا الدم حكمه أن المرأة تمتنع مما يمتنع تمتنع منه الحائض من صلاة وصيام وألا توطأ ما دام الدم موجودا. وأن الصحيح كما ذكر المؤلف أننا لا نحدد ذلك بوقت ولا بزمان، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه ورائحته فهو حيض. والمتقرر في الشريعة أن هناك فرقا بين دم الحيض والاستحاضة، هناك فرق في اللون وفرق في الرائحة، يتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وإذا رأت المرأة الدم وكانت تميز ذلك فإن ما كان على صفة دم الحيض فهو حيض، وما كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن دم الاستحاضة يختلف ويتميز عن دم الحيض في لونه ورقته ورائحته وفي تجمده، ففي اللون دم الحيض أسود، أما الاستحاضة فهو دم أحمر وهو دم عرق، وأما في الرقة فدم الحيض ثقيل غليظ، وأما دم الاستحاضة فرقيق لأنه دم عرق، وأما الرائحة فدم الحيض منتن كريه في الغالب، والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي، وأما في التجمد فدم الحيض لا يتجمد إلى ظهر كما ذكر العلماء لأنه قد تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. هذه علامات تفرق بها المرأة بين دم الحيض والاستحاضة، فإذا فرقت فإن للحائض أحكام والمستحاضة أحكام. المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهرة سواء بسواء على الراجح من أقوال العلماء، فإنها تمكث الأيام التي اعتادت أنها حيض ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، ولها أن تصلي في كل وقت، إذا دخل الوقت توضأ وتصلي، فإذا توضأت فإن خروج هذا الدم منها الذي هو الخروج المستمر لا يكون ناقضا لوضوئها على الصحيح من أقوال العلماء. بعض أهل العلم يقول المستحاضة إذا كانت عندها إذا كان المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا في الحقيقة لا يوجد دليل صحيح يدل عليه، جاءت بعض الروايات لكنها ضعيفة. وأبعد منه من قال من أهل العلم إنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا شك أن هذا بعيد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، وفيه حرج كبير على المرأة والشريعة لا تأتي بالحرج. وقال بعض العلماء المستحاضة يجب عليها أن تغتسل في كل يوم مرة، أو في كل عند كل في اليوم ثلاث مرات، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وعند الفجر. وكل هذه الأقاويل اجتهادات، الأدلة الشرعية دلت على أن المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهرة سواء بسواء. ختمنا حديثنا في كتاب الطهارة عن أحكام النفاس، وأن المرأة في حال نفاسها لها نفس أحكام المرأة الحائض مما تمتنع منه ومما يحل لها ومما يحرم عليها، غير أن المرأة في حال نفاسها إذا رأت الدم فإنها تبقى نفاسا إلى 40 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. هذه مجمل الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة. نسأل الله جل وعلا أنه قد وفقنا لتوضيحها وتلخيصها على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.